إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة برنامج لحن وفنان. أيها الأصدقاء، أستضيف في حلقة اليوم الفنان إسماعيل فاضل الذي يتوقع أن يأخذ مكانا مرموقا بين مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين والذين دأبوا على إيصال الأغنية العراقية إلى ما تستحقه من انتشار. إسماعيل فاضل فنان متسلح بالتراث العراقي الغني بكثير من الألوان الغنائية. صوته القوي ذو المساحة الواسعة يؤهله لغناء ألوان عديدة من الغناء كالمقام العراقي والقصيدة والموشح والموال والعتابة والغناء الريفي الأصيل والأغنية البغدادية.
هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال. مثل الذي يفتش عن حليب العافية، مثل الذي يفتش عن حليب العافية، مثل الذي يفتش عن حليب العافية.
ولد إسماعيل فاضل عام 1965 في بغداد. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الموسيقية من جامعة بغداد عام 1999. فاز في المرتبة الأولى في مهرجان القصيدة المغناة عام 1997، وحصل كذلك على المرتبة الأولى في مهرجان دبي الدولي عام 1999. أدى المقدمة الغنائية لمهرجان بابل الدولي عام 1999 أيضا، كما أدى المقدمة الغنائية للمسلسل التاريخي الأصمعي الفائز في مهرجان القاهرة للتلفزيون لعام 2000. أهم الشعراء الذين قدم قصائدهم الجواهري، السياب، حسن النواب، أحمد مطر وشعراء العرب القدماء. أبرز الملحنين الذين تعاملوا معه روح الخماش، فاروق هلال، طالب القراغلي، طارق أبو زيد، خليل صبار.
عن حليب العافية بجرتي صدري أمي، بجرتي صدري أمي، عبثا يلقى، عبثا يلقى.
نعود إلى الفنان إسماعيل.
نعم.
وذكرنا بأغنية لوحيدة خليل،
على بالي. نعم.
على بالي ما كان فرقاك، وأعتقد لي هي عباس جميل،
أي الأستاذ الملحن الكبير عباس جميل. جميل، الله يطول عمره.
يطلبوها منك الجمهور
على طول؟ والله على طول، الحقيقة على طول.
طيب، هي أغنية يعني لمطربة، لماذا يطلبوها منك وأنت يعني صوت طبعا رجالي وبخشونة؟
والله
لأن هي أغنية عراقية ويحبوها العراقيين يعني.
لا يمين الله انه هاي الاغنيه بالذات سيد زينب انه غنيتها امام الاستاذ عباس جميل، وقام الرجل اعترف بيقول لي انا هاي صراحه يعني اروع ما سمعتها سمعتها بصوتك. طبعا ست الله يرحمها الست وحيده خليل يعني غنتها اروع ما يمكن. فحتى سالت عنها هي بها مقام البيات والكرد، فيقول لي اسماعيل هذه الاغنيه الوحيده اللي خليت انه وحيده خليل الله يرحمها انه تغني مقام الكرد، وهي معروفه انه فنانه ريفيه، الريف ما يدوس الكرد الحقيقه، فشوفي درجه حفظها هاي شهاده لها الله يرحمها. فاغنيه اغنيه راقيه بصراحه.
نعم. نعم طيب نسمعها بصوتك.
على بالي ابد ما كان فرقاك، وقضي للعمر ظنيت وياك، على بالي ابد ما كان فرقاك، وقضي للعمر ظنيت وياك، على غفلة فارقنا ما دام الفرح إنا، على غفلة فارقنا ما دام الفرح إنا، تدريني أحبك وأنا أواك، تدريني 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 أحبك وأنا أهواك، على بالي أبد ما كان فرقاك، وقضي لي العمر ظنيت وياك، على غفلة تفارقنا ما دام الفرح إنا، على غفلة تفارقنا ما دام الفرح إنا، تدريني أحبك وانا اهواك، تدريني 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 احبك وانا اهواك.
جميل جدا اسماعيل، يعني انا هسه دا احس انه من دا تغنيها في فرق طبعا كبير، اولا صوت رجالي وهذاك صوت نسائي.
نعم.
شيء اخر انه انت بطريقه ابطا.
صحيح، هي طريقه الصعول يعني الفيد يعني عبر حمولي.
إيه؟
ماكو
إيه؟
يعني
هل هذه هي الأغنية الوحيدة من أغاني عباس جميل أو من ألحان عباس جميل أنت توقفت عندها أو غنيتها باستمرار؟ هل هناك أغاني أخرى أيضا كنت تتمنى لو كانت أغانيك هذه مو أغاني مطربين آخرين؟
أي والله أتمنى يعني أستاذ عباس جميل أنا يعني حافظ له يعني ما يقارب الفد 50 إلى 60 أغنية وأرددها الحقيقة، لأنه هي تعرفين أغلبية ألحانة الأستاذ عباس جميل يعني اغاني نسائيه يعني لجلسات النساء او شيء خاله شكو شنو الخبر دحجيبي يم عيون حراقه يا يم مساري هواي يعني فد اغاني وين ابن الحلال الشاف محبوبي فكثير اغاني حق مالي صحت يم محام.
تفضل استاذ.
ماشي ماشي مالي صحت يم محام شاوين هن شاوين شاوين غنى والفي الجهل بالدار وابعد ضع عنا يا ابويا وابعد ضع عنا مالي صحيت يما حار شاوين غنى شاوين
جا وين غنى والفي الجهل بالدار وبعد ضعنا يا ابويا وبعد ضعنا ماني صحيت يما حا جاوينا غنى ماني صحيت يما حا جاوينا غنى وجاوين جاوينا غنى حملت يا اهل بليل والولي بغافي صاروخ لدينام نوم العوافي حملت يا اهل بليل والولي بغافي يا بسروا وخال دينام نوم العوافي حملت يا اهل بليل والولي بغافي اسروا وخال دينام نوم العوافي مالي صحيت يما حا جاوينا غنى ماني صحيت يما حا جاوينا غنى وجاوين جاوينا غنى.
أعتقد إسماعيل أنه هذه الأغنية انتشرت عربيا ومعروفة بصوت أيضا ثنائي أردني مع تغيير بعض الكلمات، أعتقد أنه من أجل توصيل اللهجة العراقية بطريقة أخرى، يعني مع استبدال بعض الكلمات. طيب أنت أيضا جمهورك ليس هو جمهور فقط عراقي وإنما أيضا من عربي، أيضا تحاول أن تغير بعض الكلمات من أجل أن يفهموها الآخرين.
يعني انا حريص انه توصل الكلمة العراقية الحقيقة. يعني احنا ليش نغني مصري او لبناني او سوري؟ وش بها غانينا العراقية اللي هم الان دي غنوها
بالضبط؟
يعني ليش يعني
هي هذه بالضبط هذه الاغنية
موجودة، هذا الحلو كاتم يا عم ذاك وملحنها موجود حي نرزق في العراق الله يذكره بالخير استاذ محمد نوشي، اذيعت بصوت الفنانة انغام، وذيك مرة أغنية أم مطربة هنا في الأردن غنت الأغنية للأستاذ محمد جواد أمور الله يطول عمره، أنا يا طير ضيعني نصيبي، وما أقدر أقول لك وأغاني كثيرة عراقية الحقيقة تغنى بأصوات بين العصر والمغرب، غنيت أيضا في صوت أحد المطربين العرب الموجودين اللي ما حتى اسمه ما أعرف الصراحة. احنا حريصين قلت لك ان نوصل الكلمه العراقيه
واللحن العراقي والتراث العراقي. طيب لو نسمع شدعي لك يلي حرقت قلبي.
على راسي على راسي.
شدعي لك يلي حرقت قلبي، كون ببلوتي يبلاك ربي، والله شدعي لك اللي حرقت قلبي، كون ببلوتي يبلاك ربي، سمران ليلك مهدوم حالك، سمران ليلك مهدوم حالك، تتحصر والفك ما يجي لك، تتوسل والفك ما يجي لك، قلبك ينشوي من دمع العيون وتشوف الأسية، حتى تعرف الطعم الجفا شلون يلي خنت بيه، قلبك ينشوي من دمع العيون وتشوف الأسية، حتى تعرف الطعم الجفا شلون يلي خنت بيه، تتوسل والفك ما يجي لك، تتحصر والفك ما يجيلك من تسمع دوك جايب اخبار تتغير الوانك هذا اللي يخلي عالحطب نار ويحير بزمانك من تسمع دوك جايب اخبار تتغير الوانك هذا اللي يخلي عالحطب نار ويحير بزمانك تتوسل والفك ما يجيلك تتحصر والفك ما يجيلك شدعيلك يلي حرق قلبي كون ببلوتي يبلاك ربي آخ ثغران لي لك مهدوم حيلك ثغران لي لك مهدوم حيلك تتوسل والفك ما يجيلك تتحصر والفك ما يجيلك. شد عيلك يلي حرق قلبي اكون ببلوتي يبلاك ربي انا شد عيلك يلي حرق قلبي والله اكون ببلوتي يبلاك ربي سمران لي يلك مهدوم حيلك والله سمران لي يلك مهدوم حيلك تتوسل والفك ما يجيلك تتحصر والفك ما يجيلك قلبك يرتوي من دمع العيون وتشوف الأذية حتى تعرف الطعم الجفا شلون يلي خنت بي قلبك ينشوي من دمع العيون وتشوف الأذية حتى تعرف الطعم الجفا شلون يلي خنت فيه تتوسل والفك ما يجيلك تتوسل والفك ما يجيلك
أصدقاء. في ختام هذا اللقاء أود أن أقول لكم أننا سنكمل الحديث مع الفنان إسماعيل فاضل في الحلقات القادمة من البرنامج، وأشكر كل مستمعينا الذين بعثوا برسائل تحية وإعجاب للبرنامج، وسنحاول أن نلبي طلباتهم في المستقبل إن أمكن ذلك. ومسك الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين. Thank you. مستمعينا الكرام، تطلعنا الآن الزميلة ولا أصادق على ما جاء في مقالة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط عن علاقة الكرد بالولايات المتحدة، من خلال رأي كاتب المقالة الذي عبر عن عدم رغبة الكرد في وضع إمكاناتهم تحت تصرف الأمريكيين في تنفيذ خططهم في حال القيام بحملة عسكرية ضد العراق.
نشر مايكل روبن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، وهو الذي أمضى 9 أشهر في المنطقة الكردية العام الماضي، نشر مقالة تحدث فيها عن علاقة الأكراد بالولايات المتحدة الأمريكية وعن خيبات الأمل التي شعروا بها، وقال إن الأكراد لا يثقون بالولايات المتحدة، وهو أمر لن يساعد الأخيرة في حال أرادت تنفيذ خططها لاجتياح العراق. وأضاف الكاتب أن الأكراد غير راغبين حاليا في وضع إمكاناتهم تحت تصرف الأمريكيين، ثم ذكر برفض رئيسي الحزبين الكرديين الرئيسيين برزاني وطالباني في نيسان الماضي السماح لوكالة المخابرات الأمريكية بتجديد حضورها الدائم في المنطقة، كما لم ينجح الدبلوماسيون الأمريكيون بإقناعهما بتوقيع وثيقة مشتركة تؤكد على منظور عراق فيدرالي. وفي شهر شباط رفض الحزبان السماح بنصب مرسلات إذاعية تابعة للمؤتمر الوطني العراقي في أراضيهما، رغم كون الاثنين أعضاء في المؤتمر. وفي الشهر نفسه قال برزاني لصحيفة وول ستريت جورنال، وهنا أقتبس: لن نكون جزءا في أي مشروع يعرض ما أنجزناه إلى الخطر. ومضى الكاتب إلى القول إنه رغم كراهية الأكراد لصدام ورغبتهم في رؤيته يرحل، إلا أنهم لا يريدون استفزازه دون وجود ضمانات على كون واشنطن جدية، وهم ليسوا مقتنعين بأن الأخيرة وانطلاقا من سلوكها في الماضي ستنجز المهمة لو أنهم انتفضوا على صدام. ونقل الكاتب تساؤل برزاني في الربيع الماضي عن إمكانية الثقة بالولايات المتحدة، وقال إنها لا تهتم إلا بمصالحها الشخصية وليس بمصلحتهم هم، ثم ذكر بتخلي الولايات المتحدة عنهم 3 مرات أساسية: الأولى في عام 1975 عندما ساعد هنري كيسنجر في عقد اتفاق الجزائر بين إيران والعراق فتخلت الولايات المتحدة عن دعم الأكراد مما أجبر عشرات الآلاف منهم إلى اللجوء إلى إيران. ونقل الكاتب عن سامي عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء في منطقة كردستان قوله: كانت تلك أقصى خيانة في تاريخنا المليء بالخيانات. أما الحدث الثاني وكما تابع الكاتب فكان في عام 1987 و1988 بعد مقتل أكثر من 182 ألف كردي في حملة الحكومة العراقية للتطهير العرقي، ثم مقتل 4,000 بأسلحة صدام الكيميائية في قرى الشمال وفي حلبشة انتقاما لدعم الأكراد القوات الإيرانية، إلا أن الولايات المتحدة لم تعترف بحملة التطهير العرقي تلك. ثم وبعد 3 سنوات وإبان حرب الخليج في عام 1991 نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صور القرى المدمرة الملتقطة بالأقمار الصناعية، مما يعبر عن ازدواجية أمريكا على حد تعبير الكاتب. وأخيرا يتهم الأكراد الولايات المتحدة وكما أضاف الكاتب بعدم دعم الانتفاضة التي أعقبت حرب الخليج، إذ سحبت الولايات المتحدة دعمها الجوي وتركت المنتفضين يسحقون. ويعتقد العديد من الأكراد أن الولايات المتحدة لم تخدعهم فقط بل أرادت للانتفاضة أن تسحق أيضا. ونقل الكاتب عن مامرستوم أحد قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوله: لو أرادت الولايات المتحدة منا إزاحة صدام لكان في إمكاننا فعل ذلك، إلا أن الأمريكيين، والكلام ما يزال لإمام رستم، أطلقوا سراح الحرس الجمهوري في اللحظة المناسبة كي يعاد تسليحه وتحشيده لمهاجمتنا، انتهى كلام رستم. وتابع الكاتب: وخلال السنتين الماضيتين لم تحصل الولايات المتحدة على ثقة الأكراد أيضا، ففي كانون الأول من عام 2000 عبرت القوات العراقية خط العرض 36، فكان أن ردت الولايات المتحدة عليها واستسلم جنود عراقيون دون قتال وتراجع الباقون، إلا أن الأكراد يقولون إن واشنطن لم تستمر في الضغط على صدام بما يكفي. ففي شهر أيار من عام 2001 اقتربت القوات العراقية من الدفاعات الكردية قرب مدينة كفري دون أن تفعل واشنطن شيئا. وفي الشهر الماضي نشرت المخابرات الأمريكية أخبارا عن زيادة نشاط طائرات ميك فوق منطقة الحظر، وهو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. كما تستفز القوات العراقية مدينة أربيل دون أن تفعل الولايات المتحدة شيئا. وفي الواقع وكما واصل الكاتب، فحتى صرامة الولايات المتحدة أصابت الأكراد بخيبة أمل على حد تعبيره. فبعد أن ضربت واشنطن أنظمة رادار قرب بغداد في 16 من شباط من عام 2001، صدرت انتقادات عن وزارة الخارجية الأمريكية، مما جعل الرئيس بوش لا يعيد الكرة رغم عدم امتثال العراق، وهو أمر يشير بالنسبة إلى الأكراد، وكما قال الكاتب، إلى أن واشنطن لم تعد راغبة في الرد على فعل يقوم به صدام. ومضى الكاتب إلى القول إن الأكراد فقدوا ثقتهم بالإدارات الأمريكية المختلفة لأنها تتمسك أيضا بقانون الشرعية. فعندما حركت بغداد طائراتها السمتية في آب من عام 1996 وفي مرات أخرى أيضا شمال الخط 36، رفضت واشنطن الرد لأن الحظر ينطبق على الطائرات ذات الأجنحة الثابتة فقط، وهو أمر لا يجد فيه الأكراد أي معنى، لأنهم لا يميزون بين طائرات ذات أجنحة ثابتة أو سمتيات أو مدرعات توجه نيرانها إليهم. ومن جهة أخرى يشعر الأكراد بالإحباط بسبب مفهوم الولايات المتحدة لحدود المنطقة الآمنة التي كانت تضم في البداية منطقة تحيط بزاخو ثم توسعت إلى دهوك، ثم ما لبثت أن توسعت مرة أخرى بعد انسحاب إدارة صدام وفشل حصاره على الأكراد في عام 1991. ويخشى الأكراد وكما قال الكاتب من أن تقول الولايات المتحدة إنها غير ملزمة بفعل شيء لو شن صدام هجوما على الأجزاء الواقعة خارج دهوك وزاخو، مما يعرض أكثر من 3 ملايين كردي إلى الخطر. ومضى الكاتب إلى القول إن الرئيس بوش إن كان جديا في التخلص من صدام فإنه سيحتاج إلى فعل ما هو أكثر من التحدث عن محاور الشر، وأن يقدم ضمانات دعم عسكري وحماية للعراقيين، وسيكون عليه أيضا أن يعلم صدام بأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العراقيين أي الأكراد سيؤدي إلى الرد نفسه في حال استخدم هذه الأسلحة على القوات الأمريكية، فعندئذ فقط قد يقتنع القادة الأكراد بتقديم المساعدة في تغيير النظام في العراق حسب رأي الكاتب الذي نقل عن طلباني قوله له في السليمانية العام الماضي، وهنا أقتبس: للولايات المتحدة دور وسيكون لها دور لو كانت جدية، مع التأكيد مرتين على تعبير لو كانت. ثم علق الكاتب بالقول: إلا أن الإدارة الأمريكية لم تضع أي خط تحت أي كلمة حتى الآن.
سيداتي وسادتي، قدمت صحيفة أمريكية بارزة سيناريو مفترض للإطاحة بالنظام العراقي، مشيرة إلى وجوب سيطرة القوات الأمريكية على المنطقة الغربية من العراق، وذلك بهدف الحد من فاعلية الصواريخ العراقية البالستية. الزميل أكرم أيوب يعرض فيما يلي للسيناريو المنشور في الصحيفة الأمريكية.
تساءلت صحيفة واشنطن تايمز في مستهل مقالة منشورة في عددها الصادر اليوم عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بتخليص العالم من صدام حسين، ورأت أن رئيس بوش أعاد تأكيد العزم يوم السبت الماضي على القيام بضربة وقائية، لافتا إلى أن احتواء الطغاة الذين يعانون من الاختلال ويمتلكون أسلحة الدمار الشامل لم يعد ممكنا، وذلك في إشارة موجهة بوضوح إلى صدام حسين بحسب تعبير الصحيفة. الصحيفة أشارت إلى التقارير القائلة أن كبار القادة من العسكريين يرون عدم القيام بمحاولة الإطاحة بصدام قبل حلول العام القادم، وأنهم يدافعون بشدة عن فكرة التخلي عن المحاولة كليا. وقالت الصحيفة أن قراءة قادة الجيش لحسن الحظ خاطئة، وأن الرئيس بوش اتخذ القرار بإطاحة صدام عن السلطة، ولم يتبقى إلا تحديد الموعد والكيفية التي ستتم بها عملية الإطاحة. وتطرقت صحيفة واشنطن تايمز إلى العوامل المؤثرة على القرارات السياسية، مشيرة إلى الالتزامات الأمريكية تجاه تركيا بعدم تقسيم العراق بعد صدام، وإلى إجراء المناقشات مع العديد من المسؤولين العراقيين السابقين حول هذه المسألة، إضافة إلى ضمان عدم تحول العراق إلى دولة أصولية مستبدة مثل إيران. وأضافت الصحيفة بأن على الولايات المتحدة دعوة تركيا للمشاركة بقواتها المسلحة في العملية العسكرية داخل العراق، لافتة إلى قدرة المقاتل التركي، وإلى أن وجود الأتراك إلى جانب القوات الأمريكية سترسل إشارة قوية إلى بقية العالم الإسلامي. وقالت الصحيفة الأمريكية إن النقاش الدائر داخل البنتاغون يتصف كالعادة بالشدة حول صنف القوات المسلحة الذي ستكون له الأولوية في المعركة وسلامة الأداء في اللحظات الأولى من الحرب، فحين ذاك سيتقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك القدرة على منع صدام من تحويل العملية إلى حرب إقليمية تجر إليها إسرائيل والدول العربية. ورأت الصحيفة أن النقاشات في البنتاغون تدور حول السيطرة على ما أطلق عليه اسم سكاد بوكس، أو المنطقة المستطيلة الشكل الواقعة في الجزء الغربي من العراق بمحاذاة الطريق الدولي الذي يربط بين بغداد وعمان، والتي يمكن للعراق أن يستغلها في إطلاق الصواريخ التي بحوزته لما تتمتع به من أمان نسبي حيال الهجمات الأمريكية. وزعمت الصحيفة بأن العراق يمتلك حوالي 15 منصة لإطلاق صواريخ سكود بي، وكل بطارية تحتوي على 6 صواريخ بمدى يصل إلى 425 ميلا. وذكرت الصحيفة بأن العراق أطلق ما يقرب من 40 صاروخا من نوع سكود على إسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش مارس ضغوطا شديدة على القيادة الإسرائيلية بعدم الرد في حينها، مؤكدة على أن هذا أنقذ التحالف الدولي من الانفراط وقاد إلى تحرير الكويت. وقالت الصحيفة أن الإخفاق هذه المرة في مباغتة صدام ستؤدي به إلى إطلاق صواريخه على إسرائيل بأمل إشعال فتيل حرب إقليمية يتوجب تفاديها، خاصة وأن الصواريخ العراقية في الوقت الحاضر مجهزة بالرؤوس الكيميائية والبيولوجية إضافة إلى الرؤوس الاعتيادية. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قامت هي الأخرى بنشر الصواريخ، والبعض منها يحمل رؤوسا نووية على طول الحدود مع لبنان، وبإمكانها الوصول إلى سوريا والعراق وغالبية الأراضي الإيرانية. وتنوي إسرائيل القيام بضربات وقائية في حالة اكتشافها لاستعدادات عراقية لشن هجوم صاروخي. وقالت الصحيفة إن هذا يعني ضرورة قيام الولايات المتحدة بالسيطرة على منطقة سكود بوكس قبل أي شيء آخر. ومضت الصحيفة إلى القول إن حرمان صدام من فرصة إطلاق الصواريخ التي يمتلكها تستدعي من الولايات المتحدة عدم استخدام خطة الجنرال تومي فرانكس المتمثلة في استخدام ما يربو على 200,000 جندي، والتي لا يمكن أن تبقى طي الكتمان. وقالت إن الخطط العسكرية تقتضي المباغتة والسرعة والعنف في ساعاتها الأولى، وأن الحملة برمتها قد تستغرق 36 ساعة كما يرى البعض، لكن الصحيفة أشارت إلى عدم واقعية هذه التقديرات. وتقدمت الصحيفة بخطة محتملة لبدء الحرب ضد النظام العراقي، وهذه الخطة تشير إلى سماح الأردن بإنشاء قاعدة أمريكية بريطانية في الصحراء الشرقية بالقرب من العراق، ومن هناك يمكن لعدد كبير من القوات الخاصة الوصول إلى الأراضي العراقية والسيطرة على منطقة سكوت بوكس بدعم من طائرات F-117 وB-2. وفي تلك اللحظات تقول الصحيفة يجري الاتصال بجميع القادة الكبار في القوات المسلحة العراقية وإبلاغهم بوجوب الاختيار بين تغيير ولائهم أو الموت، مؤكدة على أن العديد منهم سيختار اللحاق بالحكومة الجديدة بدل المحاكمة لارتكابه جرائم حرب بسبب إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية في إسرائيل. وقالت الصحيفة إن السيطرة التامة على الأجواء العراقية ستنجز خلال فترة 6 ساعات إلى 12 ساعة. وزعمت الصحيفة بأن السيطرة على منطقة سكوت بوكس ستمثل المؤشر لحوالي 30,000 عراقي من الذين فروا إلى إيران عام 91 بالعودة إلى وطنهم، مشيرة إلى قدرتهم القتالية وإلى إمكان انتقالهم للعراق بمساعدة أمريكية واشتباكهم مع قوات صدام. ورأت الصحيفة أن هذه القوات والقوات الأمريكية والتركية ستسيطر على حقول النفط العراقية وهي بحالة سليمة. الصحيفة أشارت إلى وجوب خفض تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية إلى حده الأدنى من أجل خفض التوتر مع الدول العربية، وإلى أن القوات العراقية التي كانت في المنفى وبمساعدة الهجمات الجوية الشديدة ستتمكن من الاستيلاء على المدن الرئيسة، وحالما تتمكن من السيطرة على بغداد أو البصرة ستعلن عن قيام حكومة عراقية جديدة. وقدمت الصحيفة تفصيلات أخرى عن الحرب المحتملة، مشيرة إلى عدم التقليل من شأن القوات العراقية الحكومية وإلى صعوبة وقوفها بوجه القوات الأمريكية والتركية وقوات الداخل في الوقت نفسه. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن النقاشات الدائرة هي مسألة صحية، مؤكدة على قيام العسكر بتلبية الأوامر حال صدورها بحسب ما جاء في صحيفة واشنطن تايمز.
مستمعين الكرام، أسئلة مطروحة حول موقف تركيا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق حاور فيها مراسلنا في بيروت علي الرماحي من خلال مقابلة مع الخبير السياسي اللبناني في الشؤون التركية.
تقول مصادر صحفية أن الحكومة التركية تتعامل بقلق مع صيغة العقوبات الجديدة ضد العراق والتي أقرها مجلس الأمن الدولي ضمن القرار 1409، إلا أن الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن مخاوف أنقرة لا محل لها، خصوصا وأن الصيغة الجديدة للعقوبات تجاهلت موضوع الرقابة الدولية على حدود العراق، مما يتيح لأنقرة حرية التبادل التجاري الذي كان يتم قبل ذلك تهريبا.
أولا يجب التذكير بأن الموقف التركي من الحظر الاقتصادي على العراق عندما أقر قبل أكثر من 10 سنوات كان معارضا لمثل هذا الحظر، نظرا لتأثيراته السلبية ليس فقط على الاقتصاد التركي ككل، ومنها رسوم مرور خط أنابيب كركوك يمرطلق عبر الأراضي التركية، بل لأن مثل هذا الحظر يقطع شرايين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في جنوب شرق البلاد المحاذية للحدود العراقية والتي تتكون من أكثرية عرقية كردية. لهذا السبب خرقت تركيا منذ اليوم الأول للحظر، خرقت هذا الحظر من خلال تهريب أو تسريب الشاحنات المازوت والبنزين والمواد الغذائية. لذلك أعتقد أن أي تحفظ تركي على القرار الجديد للأمم المتحدة ليس في محله، لأن تركيا مستفيدة أساسية من رفع الرقابة المسبقة على تصدير المواد الغذائية وغيرها من كل الدول المجاورة إلى العراق، وبدلا من أن يتم التبادل التجاري بصورة غير شرعية وتهريبية وسرية، الآن بإمكان تركيا علنا أن تقوم بهذا الشيء، وهذا في مصلحة تركيا.
يعني تفضلت بأن هدف التركي هو انزعاج التركي هو من العقوبات أساسا، لا تعتقد أن التحفظ التركي الحالي على الصيغة الجديدة هو ناتج عن خوف تركي من أن تكون الصيغة الجديدة تعني لدى الأتراك أو من زاويتهم إطالة لأمد العقوبات بشكل عام، فيما المصلحة الاقتصادية التركية تقضي إزالة العقوبات بشكل كامل؟
يعني في العلاقات الدولية بين الدول ليس هناك من مكان للعواطف أو للمشاعر، وبالتالي هناك مصالح تتحكم بالعلاقات بين الدول. ورغم أن تركيا مع إلغاء أو رفع الحظر الاقتصادي بصورة كاملة عن العراق، إلا أن تركيا في الوقت نفسه ليست مع أن يترك النظام العراقي متحررا من كل قيد عسكري أو حتى اقتصادي، ومن هذه الزاوية فتركيا من جهة تؤيد تطوير علاقاتها مع العراق، لكنها في الوقت نفسه تدعم وتؤيد استمرار بعض القيود حتى لو كانت اقتصادية من أجل إبقاء النظام العراقي تحت مظلة التهديد وعدم تمكينه من تطوير قدراته المختلفة، ولا سيما القدرات العسكرية، لأنها ترى في استمرار ضعف أو إضعاف العراق إن كان اقتصاديا أو عسكريا أو أي شيء آخر مصلحة استراتيجية تركية. ومن هذه الزاوية يعتقد أن تركيا تحاول أن توازن بين مصلحتها الاقتصادية في رفع الحظر وبين استمرار بعض القيود الدولية بهذا الشكل أو ذاك على النظام العراقي.
هل المقصود من كلامك دكتور نور الدين أن تركيا تعارض، يعني سبق وأن عارضت موضوع العمليات العسكرية التي تستهدف إزالة أو تغيير النظام كما أعلن أمريكيا عدة مرات، هل تعتقد أن تركيا لا تريد تغيير النظام ولا تريد تقوية العراق بل إبقائها في الوضع كما هو حاليا في الوضع الحالي؟
يعني تركيا تحاول منذ حرب الخليج الثانية وحتى اليوم إقامة المعادلة التالية، هي ضد تفكيك العراق ومع وحدة الأراضي العراقية، سواء كان بصيغة نظام مركزي في بغداد أو بصيغة فيدرالية تضم في جانب منها أكراد فيدرالية عراقية شمالية للأكراد، لكن تركيا في نفس الوقت مع إبقاء العراق ضعيفا. هذه هي المعادلة التركية والتي سنها ترغوت أوزال، عراق موحد، لأن الجميع يعرف أخطار تقسيم العراق على تركيا، إذا عراق موحد مقابل أن يكون ضعيفا. هذه هي المعادلة التركية والاستراتيجية التركية التي تسعى دائما إليها.
هل تعتقد أن التفاوض الجاري بين الجانب التركي والأمريكي يستهدف تقديم ضمانات للمصالح التركية في العراق، خصوصا بعد يعني في ظل تطبيق صيغة العقوبات الجديدة؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتحرك في العراق وفي محاولة الإطاحة بالنظام العراقي من عبر الحدود العربية، إن كان من الأردن أو من سوريا أو من السعودية. هناك حتى القوى الداخلية في العراق المعارضة للنظام هناك لا توجد في الجنوب، رغم أن هناك كتلة شيعية، لكن هذه الكتلة غير منظمة وغير مدربة ولا تتمتع بأي حرية أو استقلال، بخلاف ما هو عليه الوضع في شمال العراق، حيث توجد هناك ميليشيا عسكرية كبيرة للأكراد، يعني يمكن مجموعة يصل إلى 40-50 ألف مقاتل عند الحاجة، ويتحركون بحرية ولا سلطة للنظام العراقي عليهم. وبجانب هذه القوى الكردية الشمالية وبعض المعارضة العراقية، هناك الجيش التركي من خلفهم، لذلك أي محاولة لتغيير النظام العراقي عسكريا لا يمكن أن تأتي إذا وضعنا القوى العسكرية الأمريكية خارج محاولة تغيير هذا النظام. هذه المحاولة يمكن أن تأتي إلا من الشمال العراقي، وبالتالي الولايات المتحدة مضطرة لأن تنسق مع تركيا في الموضوع العراقي، وأيضا مضطر الولايات المتحدة لأن تأخذ بعين الاعتبار بعض المصالح والحساسيات التركية تجاه هذا الموضوع، ولا سيما لجهة تقسيم العراق ومنع إقامة كيان كردي في شماله يثير حساسية ومخاوف وهواجس الأتراك.
دكتور محمد نور الدين خبير بالشؤون التركية، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أيها الأصدقاء الأعزاء، المطربة وحيدة خليل تشاركنا في الدقائق المخصصة للغناء العراقي في أغنية أحزن حزن.
أحزن حزن العدم مرسي العصابة، يلا أحزن حزن العدم مرسي العصابة، يلا ما زال عباس وبها الطلبة، يلا ما زال عباس وبها Thank you.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. طالب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإنشاء وزارة جديدة تتولى العمل على منع الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق للحكومة الفيدرالية. وفي خطاب متلفز نقل من البيت الأبيض إلى الأمة، حث بوش أعضاء الكونغرس الأمريكي على مساندة المقترح بإنشاء وزارة موحدة يكون أمامها مهمات عاجلة لضمان الأمن الداخلي وحماية الشعب الأمريكي. وستقوم وزارة أمن البلاد المتوقع أن يعمل فيها ما يقرب من 170 ألف فرد على تفادي الهفوات المخابراتية التي سبقت وقوع هجمات 11 من أيلول الإرهابية والتي أودت بحياة حوالي 3000 شخص. الوزارة الجديدة ستضم إدارات المخابرات السرية والجمارك وحرس السواحل والهجرة وحرس الحدود، إضافة إلى وكالة الطوارئ الفيدرالية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أعلن أمس بأن المكتب في حاجة إلى تكنولوجيا أفضل وإلى المزيد من العاملين من أجل منع الهجمات الإرهابية. روبرت مولا أضاف بأن مكتب التحقيقات ركز الاهتمام على التحقيق في الجرائم المرتكبة بدل محاولة منع الأنشطة الإجرامية. أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج بعد محادثات أجراها في باكستان والهند إلى انخفاض حدة التوتر بين البلدين قليلا. وقال المبعوث الأمريكي أن الهند وباكستان أكدتا على الرغبة في تفادي الحرب. والتقى آرميتاج هذا اليوم في نيودلهي رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي، وذلك بعد يوم واحد من لقائه بالقيادة الباكستانية في إسلام آباد. وقد صرح وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينج بعد محادثات أجراها مع المبعوث الأمريكي هذا اليوم، صرح بأن الهند ملتزمة بالسير في طريق السلام، مضيفا بأنه لا بديل عن السعي لتحقيق السلام. سينج تقدم بالشكر إلى حكومة الولايات المتحدة لإرسالها آرميتاج في مهمة تهدف إلى خفض التوتر بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير المتنازع عليها. وكان المبعوث الأمريكي التقى أمس بالرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي صرح بأن باكستان سوف لن تبدأ الحرب مع الهند حول كشمير. وفي واشنطن صرح الرئيس المصري حسني مبارك الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، صرح بأن إنشاء دولة فلسطينية هي الحل الأفضل لإنهاء التفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل. وقال مبارك في مقابلة مع شبكة CNN إن الهجمات الانتحارية سوف تتوقف عندما تنتفي البواعث لتنفيذها. هذا ومن المتوقع أن يلتقي مبارك بالرئيس بوش في وقت متأخر من هذا اليوم وفي الغد أيضا. وتأتي هذه المباحثات قبيل موعد الاجتماع بين بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يوم الاثنين المقبل. وكانت القوات والدبابات الإسرائيلية أعادت اليوم التوغل في مدينة جنين في الضفة الغربية، ووسعت أعمال دورياتها لتشمل مدينتي رام الله وطول كم. ونقل عن الجيش الإسرائيلي إشارته إلى أن هذه العمليات روتينية، وتأتي هذه التوغلات بعد عملية تفجير السيارة الفلسطينية منذ يومين، ما أدى إلى مقتل 17 إسرائيليا بينهم 13 جنديا، إضافة إلى إصابة العديد جراح. وفي مدريد أنهى اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعشرة دول من شرق آسيا مباحثات ركزت على قضية التوتر بين الهند وباكستان وعلى الأزمة في الشرق الأوسط. المباحثات تناولت أيضا مراجعة الجهود التي تقوم بها كل من أوروبا وآسيا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وقد دعا الاجتماع إلى إحلال السلام بين الهند وباكستان، وطالب الرئيس الباكستاني بوضع حد للنشاطات الإرهابية للمتشددين الإسلاميين كخطوة أولى لخفض التوتر بين البلدين. كما دعا الاجتماع إلى عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في وقت مبكر. وفي بروكسل أنهى وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعا ضم عددا من وزراء الدفاع في دول كانت شيوعية في السابق. الاجتماع شدد على الحاجة إلى تحديث أجهزة المخابرات والبنية العسكرية للحلف بهدف مكافحة التهديدات الناجمة عن الإرهاب الدولي. وأشار الأمين العام للناتو جورج روبرتسون إلى ضرورة مواصلة تطوير مجلس الشراكة الأطلسي الأوروبي بهدف تعزيز التحالف الدولي ضد الإرهاب. وفي سانت بطرسبرغ وقع رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان على وثائق إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومنع الصراعات وضمان الأمن في منطقة آسيا الوسطى. تعهد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي باتخاذ إجراءات شديدة وسريعة وبعيدة الأثر ضد الإرهاب، ممهدين بذلك الطريق أمام إصلاح شامل للعمليات التي يتولى الحلف القيام بها. وقد أشار متحدث أمريكي إلى أن الوزراء ركزوا على مسألة الرد على التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل وخاصة الكيميائية والبيولوجية لدى الدول المارقة. المتحدث الأمريكي قال إن الدول التي ورد ذكرها هي إيران والعراق وكوريا الشمالية وسوريا وليبيا وكوبا بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. أصيب كردي من العراق يقيم في مركز للصليب الأحمر يكتظ باللاجئين في شمال فرنسا أصيب بطعنات أثناء شجار مع مهاجر آخر. والرجل الذي يبلغ حوالي 20 من العمر والذي لم يكشف عن اسمه أصيب بجراح في صدره ورقبته، لكن حياته ليست في خطر بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. وهذه الحادثة هي الثانية التي تقع في المركز الواقع بالقرب من النفق المؤدي إلى الأراضي البريطانية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قوله يوم أمس الخميس إن هناك خطرا متزايدا من حصول جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل يجري تطويرها في العراق وإن هذا يتطلب ردا حاسما. وقال تشيني إن هذا الخطر الذي يتزايد تدريجيا يتطلب ردا حاسما ويقظا ومدروسا إلى أقصى درجة من الأمريكيين وحلفائهم. نائب الرئيس الأمريكي أضاف إن بلاده قلقة بشكل متزايد من احتمال أن تتعاون جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة مع حكومات دول تطور أسلحة للدمار الشامل. وتأتي ملاحظات تشيني في عقاب سلسلة من التعليقات المتشددة بشأن العراق أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار أشاروا فيها أيضا إلى الرغبة في الإطاحة بالرئيس العراقي عن السلطة. أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤول أمريكي بارز بأن روسيا استجابت بشكل جزئي للطلبات الأمريكية المتكررة في شأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورأى جون وولف مساعد وزير الخارجية لشؤون حظر انتشار الأسلحة المحرمة في حديث أدلى به أمام لجنة مختصة في الكونغرس، رأى أن روسيا تتحرك باتجاه الموقف الأمريكي لكنها لم تقم بتغطية جميع المستويات المتعلقة بالصناعات العسكرية المعقدة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.